إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فوجئت أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي. فوجئت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب، فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال لن يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فقال طبعا 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 خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقات منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فهم يهتمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك؟ هل هذه حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني. لا طب الحمد لله. لا 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 خلاص، ما فيش حد يعمل كده، أنا مصدقك. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس العام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى تلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت عاد للأسف ليبرر وجوده، وأيضا عاد البعض يشك في وجوب إخفاء اللحية، وبعضهم عاد مرة أخرى يتردد في وجوب النقاط، والبعض الثالث عاد مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين ابتلي الكثير بمرض الوسوسة سواء في العبادات والوضوء وغير ذلك والبعض ابتلي بالوسواس في العقائد، والبعض ابتلي بالنفس نفس الجن، والبعض ابتلي وابتلي وابتلي وابتلي. نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر؟ إذا كان الخلاصة فيها الصفوة منها الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال العوام الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال الملتزمين فإننا إخوتاه نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتاه، إنها ليست كلمات لإنسان غائب عنا، هو الآن أمام التلفاز أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كان ذو لحية وقميص قصير، إنها ليست كلمات موجهة لعاصم منا ومذنب، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمقلب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم، إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الوقفة للتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة الثقات الأفزاز الرجال الحابسون طلبة الحلم؟ لماذا صاروا هذا الغثاء؟ إنه واقع مرير يشهد به الجميع. إنني حين تسأل هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباراة الكرة ويتابعونها، قلت لا 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 لا، الواقع نعم نعم نعم. لا تكذب، إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننشر غسيلنا القذف، ولا نساهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشهد بنا الأعداء، فلا ينبغي أن نحمل أن يحملنا الكذب، أن نصدق الكذب. نحن إن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى نصابين أكلت أموال لبعض الناس يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيب، فمجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والطالح، ليس مفهوما من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين. فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم الذلة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله يغفر ذنوبنا. إن من ليس من العيب أن نخطئ، ولكن من العيب أن نتغاضى عن الخطأ وألا نعالج الأخطاء. ليس من العيب أن نبكر الخطأ وأن نستره ونحن نعلم أنه خطأ ونتركه بلا علاج. لا، انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأمثال، تنزل الصورة بهذه القوة والحس. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب لمن؟ للمجتمع ككل. إنها ليست كما تقرأ سبب النزول، لم يكن الأمر قضية تحدث فيها كل الصحابة، إنها فردين أو ثلاثة كما يقول أهل التفسير، ثلاثة أفراد تكلموا في قضية الأمثال، فينزل الله هذا الأمر الحاكم لجميع الصحابة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا،
إننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن التزام الثمانينات أفضل بمراحل. وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم هناك فيه أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يصفر قلوبنا. ليس من سبيل للتصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على الأسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد لابد. الله عز وجل حين أخطأ شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبيرك حين سرق درعا وخباها ثم ألقاها في دار يهودي، تنزل عشر آيات حاسمة لتصبح المسلم وتبرع اليهودي. إنه شرع ودين. إن القضية ليست أن هذا صاحب لحية فإذا أخطأ يستر ويسكر، لا، وإنما أن يحاسب ويعالج وأن يصحح. وإن كان هذا في مواجهة يهودي كافر قد. نعم، حتى أنزل الله هذا القول السبيل في النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أيضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إننا بحاجة إخوتا في تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وتسليك الأقدام على صراط الله المستقيم أن نعود بقوة لنقول أين الخلل وأين الخطأ وما السبب ومن السبب وكيف السبيل إلى العلاج وهل إلى خروج من هذا من سبيل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا شك إخوتاه أن السبب الأول والأهم في هذه القضية ضعف البداية، أو البداية غير الممنهجة، وعدم التقدم في الإيمانيات. سبب رئيس وخطير. أخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل أخ أن يحمل هذا الكلام موجها إلى ذاته، فأنا أكلمك أنت وأنت 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 بحيك. هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع بخاطرك الآن لحظات لتتذكر السبب في التزامك. فاكر أول يوم قررت فيه أن تحفي لحيتك؟ تذكر أول يوم قررت فيه أن تصلي؟ أول يوم قررت فيه أن تقلع عن المعاصي، التدخين أو 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 إلى آخره؟ فاكر ما السبب؟ أذكر بعض الأسباب، وقد تكون هناك أسباب لا يعلمها إلا الله. فلعل الأخ يقول لي ما فيش سبب. آخر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل، أخ كبير مش صغير، ولعله الآن يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هديت؟ قال وأنا أرقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة أحد أصدقائي. أنا أعلم لك السبب، خلي بالك، هذا سبب واقعي. خلينا نمشي مع السبب بتاع الاخ ده. هذا الاخ يقول وانا هرقص ديسكو في اثناء هذه الرقصة في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا فكل الناس يترقصوا ياه وينفعوا زي من فوق كده. يقول وانا بقول اه وبرفع ايدي فوجي حد بيقولي ايه اللي انت بتعمله ده. فتسمرت يدي في السماء والتفت فلم اجد احدا وقالت في الراقصة ارقص ارقص. فعدت ارقص مرة اخرى وفي نهاية الرقصة حصل نفس الشيء. عزف العازفون المقطوعة العالية جدا وقلت اه. فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده كمان. التفت مفيش. قال وتسمرت كذي قالت ارقص ارقص. قلت لا انت نكتي. قلت لها نكتي نكتي ومشيت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه. فجلست على البار. قال لي الساقي اشربي ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن. اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند امك. قلت له صح صح عند امي فين امي صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه. من هذه الساعه الشاهد طيب وبعدين تبت وطالت لحيتك. بطلت رأس وبطلت شرب خمر صح. بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح. بطلت سماع اغاني وبرجع على تلفزيون وادخل سينما صح. بطلت حاجات كتير لكن وبعدين. اذا سألتك انت مستثمر بقالك 10 سنين وانت بقالك 5 وانت بقالك 8 وانت بقالك 6 انت فين النهاردة من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقكم القول ان هذا هو السر. اننا نعيش بلا منهج. رغم ان الله اجتمنا هذا فقال قل ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الشاهد يا شباب هل نحن قوم حقا نعيش لله؟ أم أننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وأنفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لأنك سمعت سورة قاف. الناس بكيت. هل بكيت؟ ابتديت. بدأت شوية وحصل لك فتور ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط الثاني. يحصل فتور تسمع سورة قاف. يحصل فتور تسمع سورة قاف لحد ما بهتت سورة قاف فما عدتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح. وهي الثالث التزمت ليه؟ قول والله كان ابويا مات. واحد اخي يقول لي انا كانت طلعت لي حبوب في دقني فسبت لحيتي. الاخوه السنيه كل اللي عندي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي عجبتني سبتها ونسيت. نعم البعض التزم بلا نيه بلا غرض بلا هويه بلا اصل بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبة كبيرة ثم صدقناها. كذبة أننا ملتزمون. كذبة أننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحية والقميص والإمامة داخل الحارة خارج من الحارة الشيخ راح والشيخ جاء لحد ما ماتك دلوقتي لو ما عرفتكش يا شيخ تزعل نعم نشعر التوقير والاحترام شيخ صدقت كمثلي الذي في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة هو في يده ايه بعرة عارف انه مش شيخ ولا حاجة في يده بعرة في بعرة يعني ايه الاول ايوه رأس الجمل في يده بعرة والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمرة ها يعلم ان في يده بعرة فصدق الناس وكذب نفسه واكلها احنا كلنا المقلب شربنا صدقنا لكن هل تدري حقيقة الالتزام معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وانفاذ الالم والوجع لكي نوقف النزيف اننا فعلا بحاجة الى مسرط ماء مسرط جراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها ان البداية غير الممنهجة ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فسرت ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان نعم قرأت في فكر السنة باب المياه واستمرت حتى وصلت الى الطهارة الى الصلاة ووقفت وكل ما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت اين انت في جانب العلم اين انت في جانب التعبد يعني جانب العلم وارد ان ما شاء الله انا اعرف ان انت علماء يعني ما شاء الله تمند مني تمند المحل دول علماء ربنا يبارك فيهم لكن اين الجانب الاخر حقيقة العلم جانب التعبد السلوك جانب التعبد قلبك اللهم اصلح قلوبنا قال عبد الله بن مسعود من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع انما يخشى الله من عباده العلماء يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم ايش علماء ايش متحس لا برضو كمان حتى دي ايوه الاخوة حتى الكتب مش عارفة تطلع بسم الله ايها الاخوة ان صحوة هذا شأنها شأنها اعادة التمكين لدين الله في الارض شأنها تجميل التراث السالف وتقرير المستقبل الباسم من حقها علينا ان نبادر لرعايتها وانمائها وتمكين عمليتها التربوية التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والمجد ان تضرم في افئدتهم لهيبا من الحماسة والشجاعة ان دعوتنا يجب عليها كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقار العقيدة بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعة يلزمها ان تعيد جمال الاخلاق باحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف نعم انها بجراك هذين لابد ايضا من ان تبث في شبابها وضوح الفقه بإسناده إلى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون الجسوس. إننا بحاجة إلى أن نبث في قلوب شبابنا سمور الوعي بإحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع أعراف المجتمعات الحاضرة وأبعادها المدنية. إخوتاح إننا بحاجة فعلا إلى إعادة تشكيل الصحوة. إننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد خاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة. نعم، الحي قبل القول والعمل، الحي بأسانيده الصحاح، الحي كمنهج السلف، الحي قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. تفهم؟ لله. النهاردة ما صلتوش على النبي خالص، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، مش عيب عندي طبعا. قال: إلا أني رأيتها، هي مين يا ابني؟ نفسي. أرسلت مش معي. إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. واقفين مع الصورة، عارفين زي العملي لما شاف صورة إيه؟ لا، لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال: كل حصان يصحل، فإذا هذا الحصان صائل. دي إيه؟ دي صورة. عمر الصورة هتصحل؟ لا، ولكنه اغتر. كذلك وقفنا مع صورة العلم، رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدت ايه؟ شيخ مجاش. نعم، ما هو الشيخ مجاش اربع مرات قبل كده، صح؟ فنسال الله ان يغفر لي ولكم. كان كل المرات انا السبب، يعني نسال الله ان يغفر لي ولكم. شاهد يا شباب، وقفنا مع صورة العلم، حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها. ده كلام ابن الجوزي، معلش انا لا اتكلم الا عن نفسي. قال: الا اني رايتها واقفه مع صوره التساؤل بالعلم فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ اين الخشيه؟ اوما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل؟ كان من العلماء ولا لا؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه؟ سمعنا في المغرب قول الله، ومنه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ها ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. هذا هو القران، وعجب القران. ان القران كما قال ربنا: وإنه لحسرة على الكافرين. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن. أنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فشبه العلم بالغيب والقلب بالأرض. فإذا نزل العلم على القلب إن كان القلب طيبا زاده طيبا، وإن كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلام، ده كلام مين؟ كلام الله، ربنا قال كده. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا. نفس الصورة، نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك كبرا؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك، فلا قلب لك. قال ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وفي الخلوة. فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجي النسيج كثير البكاء؟ أما كان في قدر عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك الباش من كثرة الدموع؟ أما كان أبو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ أما كان أبو ذر يحيا على الرغبة في الآخرة؟ أما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول: ولها سبقني الحافدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقفة. هؤلاء الرجال الكبار والأحبار الأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد كأني أقول لا يمكننا العمل به. لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك، ورفعه قريبا من ذلك، وسجوده مثل ذلك، والجلسة مثل ذلك، والسجدة مثل ذلك. لو حسبناها 5 أجزاء يغدو على الأقل 2.5 ساعة. ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية إذا كانت آية دعاء دعنا آية رحمة سأل الله منها آية عذاب استعانت منها يبقى يرجل ساعتين ونص وركوع ساعتين ونص يبقى كام خمسة ورفع ساعتين سبعة وسجدتين بخمس ساعات كمان ال 12 وجلسة بين السجدتين ساعة 13 والركعة الثانية 13 يبقى 26 ساعة ذو الركعتين وكان يصلي احد عشر ركعة تقدر تصدق انت مضطر تصدق لان هذا جاءك بالسند الصحيح ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلت لك الامام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم مرتين مرة في النهار ومرة في قيام الليل لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة النهارده العشاء تأذن هي وما قلناش كلمتين كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة دعك من المتأخرين خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللي قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة راجع اسناد هذا الاثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قيل نزلت في عثمان ثم قال روينا بالاسانيد الصحاح ان عثمان ختم القران في ركعه اوتر بها اكثر من مره اكثر من مره تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق؟ انتم مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد يرد علي انا مش فاهم. طيب عملت فيك ايه القصة دي؟ وانت بالله عليك يا رجل استحلفه من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك مش مكسوف من ربنا بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة عملتها مرة واحدة في حياتك وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل وتقول لي سنية من أهل السنة خلف النبي محمد الإمام أحمد يقول ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة نعم إن بدايتنا غير المنهجية غير المؤصلة غير العلمية غير المرتبة غير المهدفة المهدفة يعني التي لها هدف هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه نعم كنا احيانا في بداية الكتاب نقوم الليل ونقرأ القرآن ولكن بلا تفكير نعم بلا قلب او بقلب مؤقتا وبلا متابعة فلما فطرنا تركنا قيام الليل ثم بدأنا نتغافل عن السنن وهذا مرض آخر بعد المرض الذي ذكرته أيها الأحبة في الله بعد المرض الذي ذكرته أولا وهو المرض الأول هو التبرير المنطق التبرير أن نبرر أخطاءنا أخي في الله من يوم التزمت حافظ كم جزء من القرآن لو سألنا الآن كم واحد فينا يحفظ القرآن ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد إن علاقتنا مع القرآن سيئة بسبب عدم المتابعة. أيها الأخوة، إن هذه البداية غير المنهجة أدت بنا إلى المنطق التبريري الذي إذا سألته أنت ما حفظتش القرآن ليه يا أخي؟ ظروف إيه؟ تجد الأخ من هؤلاء احفظ يا ابني وتعلم في أيام الدراسة، يقول بس أخلص الدراسة وأفضل وأحفظ على طول. خلص دراسة. بس خلص الجنيس واحفظ على طول خلص الجيش، بس الاقي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ماديا واحفظ على رسول. لا سلام، بس اتجوز واستقر ويبقى لي بيت واحفظ على طول. اتجوز يوم ما اتزوج بقى الاخ، الاخت حملت، راحت للدكتوره قالت لها تنامي على ظهرك 7 شهور، والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القران اذا؟ استنى اقعد، هيسوي الكلام ومش هتحفظوا القران، ستظلون على هذا الحال البطال. نعم قد يتقحر متقحر ويقول يا عم وهو حفظ القران فرض، اقول لك وهو دراسه مصطلح الحديث فرض ولا اصول الفقه فرض؟ لا، امال بتدرسهم ليه وعندك سخر فيهم ومستعجل يعني اذا اردت؟ ما هو مش هيتقحر الا اللي بيعمل دول. فاقول له حين ذاك لان زي نساء على هواك والقران يخالف هواك. نعم انتبه، ان حفظ القران يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القران انت من يحفظه؟ العيال اللي بيلعبوا كره شباب في الشوارع ولا بتوع الاستاذ ولا القاعدين على الهواء قدام التلفزيون؟ من يحفظ القران اذا لم يحفظه الملتزمون؟ اي يكون قضيه للقران وانزال العدد الذي يصح به تواتر نقل القرآن إلى الجيل التالي. من يحفظه ومن يحمله؟ نعم المنطق التفريغي، سنوجد المبررات. الآخر المرض الثاني وهو أخطر مرض استسهال، استسهال الأمور فيؤدي إلى التفريط مع الغفلة، فتكون النتيجة نسوا الله فنسيهم.
أيها الإخوة، إن قضية طلب العلم في زماننا وإن كنت أعلم يقينا أنها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50، إلا أن قضية التعبد صفر. صح، قضية التعبد صفر. إن الإنسان قد يشعر بالإحباط أحيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. إنني لن أذهب مذهب الصوفية، لن أذكر لك إلا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، أحيلك إلى أن تقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل، أو تقرأ سيرة الإمام البخاري، كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، ويذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلة، فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا بل كنت أصلي. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف في الليل، وكان يضع أصبعه على المصباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا. شاهد أنني أريد أن أقول
لرجل هناد بن السري وضبطها بعضهم السري. يحدث عنه احمد بن سلم النيسابوري الحافظ فيقول انه كان كثير البكاء، انه كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة الحديث يعني، فتوضأ وجاء الى المسجد فصلى الى الزوال وانا معه في المسجد، ثم رجع الى منزله فتوضأ وجاء فصلى بين الظهر واخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقال بعض تلاميذه: ما اصبره على العبادة؟ فقال له جاره: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ اقول نماذج وامثلة تصيبك بانك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه: ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه، لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الاول ايها الاخوة ان السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم الا هم واحد وهو الاخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر الى عتبة الغلام من نساك اهل البصرة، كان رأس ماله فلسا. كان رأس ماله كم؟ فلس. الفلس ده يساوي قد ايه؟ شلين مليم ماشي اي حاجة، المهم شيء يسير. الدرهم 100 فلس والدينار 1000 درهم، 1000 فلس. فهذا فلس، انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس. يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويأكل يتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتوا معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه يا عم حاج؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفرق. لما كانت الآخرة همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول: وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة، بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول ان من ظن ان عمله يأكل دينه فلا يحرص على عمله، صح ولا لا؟ انت فاهمين بقول ايه؟ احسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل بكليف اليوم كل بيه ونام وتعرى وما تتجوزش وما يكون لسه اولاد. لا لا لا، انا اقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشر الا تأكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل، ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب. خلاص جبنا عشان عايزين الثاني. نعم، كنت في درس الأحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما الرسول قال له إيه؟
سألني كنت أقول له ربيعة كان من أهل الصحبة وكان بيدور عن شغل بعض الظهر فلقى شغلانة. عارفين كان شغلته ايه بعد الظهر؟ كان شغلته ايه؟ ان يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمصفرة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الاخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر. عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني اقل من الاصل الوظيفة. يعني زيادة الوظيفة 200 جنيه في الساعه. الشغلانة بعد الظهر 100 جنيه. لا ربيع ابن كعب الشغلانة بعد الظهر. خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر. نعم مع الله لله. لله جل جلاله. هذا هو السبب الاول. ان السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما. صح ولا لا؟ يعني انا استغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. وحد يقول ان دي بدعة. لا. استغرب ان عثمان بن عفان يختم القرآن في ايه؟ في ركعة. انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءة. صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة ده نص ساعة هتقرا هزرومة كمان. نعم عايز 30 ساعة. ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا. منحجمة في ايامنا. مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة. ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم كالساعة وان تكون الساعة كاشتعال فتيل. اشتعال السعفة. انتهت. لحظات. نعم ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثله من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين ولكن في قضيه الرزق اخوتها حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع شيخ الشيخ ابو ذر القلموني اسمعوا عنه صاحب كتاب ففر الى الله. الشيخ بيفرش فرشه كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب في وقت الشغل بتاعه. يقول لازم اروح الشغل كل يوم. يفرش فرشه عليها شويه مساويك وشويه عطور وشويه عسل. بس ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب. في يوم شغلنا بعد صلاه العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعه. فخلاص يا شيخ بقى ما تروحش النهارده في ساعه. لا لازم اروح الشغل. يا عم الشيخ ما تروح خلاص في شغل. قال لا لازم. فحمل حذاءه ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر. قال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. فاتى بالرجل النائما قال ادم جينا لحد هنا نعمل خير. نصحي الراجل ده يصلي. يا عم الحاج يا عم الحاج اوصل للمغرب. قام الراجل بس كده انت فين انا مستنيك من العصر. هات 2 كيلو عسل. انا اقول حكايه واقعيه لان مثل الحكايات عن السلف ما تصدق. لكن هذا حاصل. خد 2 كيلو عسل كسب 6 جنيه ال 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضيه. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك ونلحق قدام المساجد. لا. مطلوب ان نكون صناع الحياه ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركه دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام ثم تقول له توب يقول لك طب وبعدين اوكل العيال منين؟ انا الراجل عندي بيت وعيال النهارده تصرف عليهم، انا عندي التزامات. التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله. هو الرزاق. لكن ما عندنا يقين في هذا. كمين في هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها. قادر ولا لا? قادر. قادر. قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. مش بركة. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لان المفروض الحل مش المفروض الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الأمر. إخوتي تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة أخرى أن نتعبد لله سبحانه وتعالى وأن نقيم هذا الصرح، صرح التعبد، بأن نكون من ممن يتبعون النبي محمد، أن نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الأولى، أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات إلا نفسك، إلى نفسك، ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. انتبه، وأسأل الله أن يفهمني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن ينفعني وإياكم. كثير من الشباب يسمع فتدب فيه عزيمة فيظن أنه بعزيمته يستطيع أن يفعل وأن يستمر. لا، وإنما لن تستطيع أن تفعل إلا بالله، بالله. فلا بد أن تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع شريف الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به بيتكلم في قضية، بس هو الشيخ محمد حسان اللي يحل لي مشكلتي. كذب. إنما الشيخ وكل دعاة الأرض أسباب مسخرون في يد الملك القهار. فليتعلق قلبك بمسبب الأسباب، وإلا فالخذلان صاحبك. نعم كثير من الشباب يأتي يا شيخ مشكلة النظر اعمل ايه؟ يا ابني تذكر ان نظر الله اليك اسبق، عملتها وما نفعش. امسك مصحف وانت ماشي، عملتها وما نفعش. اشتغل بذكر الله، عملتها وما نفعش. لان قلبك تعلق بالسبب ونسيت ان الذي يعصمك هو الله، ان الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت، ظننت ايوه انا همسك مصحف ومش هبص. لا، تضرع الى الملك وخذ بالاسباب، وليتعلق قلبك بمسبب الاسباب. اول خطوة لكي نستطيع اقامة طرح التعبد في بيوتنا، اولا بتلب النص وإقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحسنات ممن؟ من الله بتوفيقه، والسيئات بخذلانك، فيرتبط قلبك بالله. وقد اجمع العلماء على ان كل خير فاصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر اصله خذلان الله للعبد. اجمع العلماء ان التوفيق أن لا يصلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحمد،
فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجء والرغبة والرهبة إلى الله. فمتى أعطي الحمد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومن أضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه.
وصلت ولا قلت ثاني؟ مبلمين ليه اسمك؟ مبلمين ليه؟ أقول ثاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما.
اتفقنا وهذا معتقد أن الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. إذا اعتقدت أن الحسنات والسيئات أقدار وأرزاق، علمت أن فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، أن التوفيق أن يأخذ الله بيدك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، علم
أن كل خير أصله التوفيق وهو بيد من؟
بيد الله.
فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أعطيت المفتاح أريد أن يفتح لك الباب، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دونك. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تجدي من أحلت تقول الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معا. قبل ما ادخل في موضوع المفتاح اقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا في كيفي، خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه؟ يقول ابن القيم: لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، إذا أمسى وأصبح العبد وليس همه إلا الله فقد أعطي المفتاح الخير، فيتحمل الله وحده حوائجه كلها، ويحمل عنه كل ما أهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته، ولسانه بذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته إلى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره إلى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق، وانشغاله فهو يكسح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفخ غيره فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يحس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هي دي القضية. إذا كان الله همك حمل همومك، فمن الفايدة العظيمة شغلك ذكر، شغل قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، وجوارحك بخدمته في طاعته، أما إذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم الزوجة وأبوك وأمك وأولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة وا 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 هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور، لا يرضى أن يدع في قريب حبته أحدا معه، فإما أن يكون همك رضا الله، وإما أن تشغل بإرضاء الخلق. هل قلبك مشغول بالله أم بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر أم بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله في طاعته أم بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي. يقول ابن القيم قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا ألهمت الدعاء فالاجابة معه. هي دي القضية، انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك الدعاء، واحيانا تلاقي لسانك مكتف، احيانا تلاقي في حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حافظهم. اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك. طب ازاي دي؟ يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث السلسلة الصحيح: تأتي المعونة على قدر المؤونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو الحليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لا بد من الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السريه، جاء يشتكي: اقعد يا ابني طب واستغفر. خرجت ورجعت لقيته نايم: قوم يا ابني طب. قال لي: مش عارف اتوب. طب قوم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب، اشتكي قول يا رب نفسي اتوب بس مش عارف، عايزك بس مش عارف. خرجت ورجعت لقيته نايم: يا ابني قوم اشتكي. قال: مش عارف اشتكي، اشتكي انك مش عارف تشتكي، قول يا رب نفسي اشتكي لك بس مش عارف اقول. حد فهم؟ نعم. اوعى تفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره ولا انت ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. الذي سينطقك هو الله. استكينوا يا رب مش عارف انطق، انطقني يا من انطقت كل شيء. نعم أيها الأحبة، هذا هو السبب الأول، والأمة دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخلينا أمنا كمان، لأن دي أكبر دليل إن الأخ مش معانا. لكن أضيف ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة الثانية، ذم النفس سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. مش هطول، طولنا خلاص، الشيخ مدحت بيقول طولنا، بس بس والله طول وانت حوصل يزعل يزعل. ابن الجوزي يقول هنتعلمها بس لانني اقول الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي، هو دعيبنا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، ما بنعرفش نتضرع الى الله، وما بنعرفش نتملك الله، ما بنعرفش ندعو الله. نقط مع النقطة دي وان كانت تحتاج الى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن الجوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفطاحل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو بيقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، اوعى تفكر انها ايه؟ كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده، لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول: وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثاله، قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ان عبد الله بن واحد قاضي القضاء في مصر كان يقول: رايت نفسي تغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. اوعى تفكر ان الغيبه انه كان يقعد مع الشيخ مدحت يوم يقول له: انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له: لا 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 لا، فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده في مره عمل معي. لا لا، مش ده كلامهم. هم كانت ايه الغيبه عندهم؟ قلت لك قصه تقي الدين السبكي مع ابنه، مع والده، قال: كنت جالسا يوما في الدهليز فدخل علي كلب، فقلت اخطأ، كلب ابن كلب، فسترني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهمين الخطوة؟
قاعد هو فشخ البيت في كلب داخل، انا امشي كلب ابن كلب، فابوه تعالى من دول اخرس، هذا حي اتقي الله لا تشتم.
فقلت سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن كلب ولا لا؟
اليس هو كلب ابن كلب؟
فقال لي والدي شرط الجواز عدم قصد التعيير،
شرط الجواز عدم قصد التعيير. اصل انت ما بتقولوش
ايوه ده انت كلب ابن كلب،
لا لا انت قصدك تحط منه وتعيره، فهذا ليس بدايه. في حقي
في حق كلب،
في حق كلب،
يا من تنهشون لحوم العلماء لا يجوز هذا في حق كلب،
يا من تقعون في اعراض المسلمين لا يجوز هذا في حق كلب.
كان ده وضعهم، عشان كده بنتجوز يقول لك اوعى تفكر لما اقول ترد يبقى ذنوب زي ذنوبك يعني، لا انما هي تاويلات فاسده وقعت عندي، قد تكون مرجوحه،
قد تكون
هي من المباحات، ولكن التوسع فيها عندي يحط من قدم. شيخ الاسلام ابن القيم يقول سالت شيخ الاسلام ابن تيميه يوما في مساله فقال هذا ليس بحرام ولكنه ينافي اهل الهمم العاليه. مش حرام صحيح، واحد يجي نتكلم دلوقتي في فرجة على ماتش كورة حرام، نقول ايوه حرام لان بتنظر العورة، الفخذ عورة، يقول لك الحديث ضعيف، فخذ عورة حديث ضعيف، والرسول كان قاعد وكشف فخذه قدام عثمان، وكان في الحج كان رافع بشمر وقال انا بنظر الى بياض ساقه كانها قصبة فضة، ويجيب لك الادلة. خلاص يا عم ما تزعلش، مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكورة؟ حفظت القرآن وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودخلت حفظت متون الفقه ومتون العقيده ومصطلح واصول، وبقيت داعيه وعالم ومجتهد ومفتن صوام قوام دكار لله تعالى، بتختم القرآن كل ثلاث ايام تلاقي وقت تتفرج على الكوره؟ ساعتها انا مسمح لك تتفرج على الكوره. نعم هي ذنوب في حق بعض الناس. قال ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. يا شباب كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة، لو انا معهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا، لاني مش هلاقي حاجة توسل بيها. اتعلم دي، انت توسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. كأن ابن الجوزي بيقول ما عنديش حاجة اتوسل بيها فصرت اتوسل بفضل الله علي، اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم اني اتقاضى الله مراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمه، فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق العمل به، وكنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. الا انا كنت عايز ابقى زي في التعبد زي ابو الدرداء، وفي العلم زي معاذ، وفي الزهد زي ابي ذر، وفي القوه والجهاد زي خالد بن الوليد، وفي الصدق ان يكون مثل ابي بكر، وفي القوة في حسب الحق مثل عمر بن الخطاب، وفي الاخبات والخشية زي عثمان بن عفان، وفي العلم زي علي بن ابي طالب، ذهب العمر وما حصل المقصود. النهارده انت زي مين؟ زي مين؟ أنني لما ذكرت لكم أن فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء إذا سمع العبد بعبد أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. يقول فوجدت أبا الوفاء بن عفيل قد ناح نحو ما نح، فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوز بن عمين عن أبي الوفاء بن عفيل. نصلي العشاء الأول، أقم الصلاة. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.